بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وضع المحقق لهذا الكتاب ترجمة مختصرة له، وقال انظر ترجمته في السير للذهبي والبداية والنهاية. أما عن اسمه ونسبه وكنيته وشهرته، فهو الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن ثابت ابن أحمد ابن مهدي البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي، نسبة إلى أبيه علي بن ثابت، فقد كان خطيبا بقرية درزيجان. قال الخطيب رحمه الله تعالى في ترجمة أبيه من تاريخ بغداد: تولى الإمامة والخطابة على المنبر بدرزيجان نحو من 20 سنة. أما عن مولده فقد ولد سنة 92 و300، يعني قرابة 400، 392. أما عن طلب العلم ورحلاته، يقول المحقق: مع بساطة أسرة الخطيب رحمه الله، إلا أن أباه اهتم به اهتماما كبيرا، فحض ولده أحمد على السماع والفقه، فكان أول سماع له وهو ابن 11 سنة، ثم بدأ الرحلة في طلب الحديث وهو ابن 20 سنة، فارتحل إلى البصرة وهو ابن 20 سنة. ابن 20 سنة ارتحل إلى البصرة ونيسابور والشام ومكة وغيرها، فطوف وحصل وسمع وجمع حتى فاق الأقران وبلغ المقام عند أهل الشأن. كما قلنا، الترجمة بالرحلة هذه مسألة ثابتة في جميع التراجم عندنا، جميع التراجم عندنا مسألة الرحلة هذه مسألة ثابتة، لأن العلم كان في صدور الرجال، ولهذا كانوا يرحلون هنا وهناك. الآن العلم فين؟ أكثره صار في الكتب وقلة الهمم، وما وجد من مشايخ يرحل إليهم، فهم قلة في العالم الإسلامي وقل من يرحل، فنظرت المشايخ ونظرت أيضا أصحاب الهمة من الطلاب، فحصل أن ذهبت الرحلة ولا تجد أحد يترجم له بالرحلة. أما عن مشايخه فقد سمع من عدد كبير جدا من المشايخ، من أشهرهم البرقاني والأزهري وابن بشران وأبو حازم العبدوي وأبو حازم العبدوي والخلال وغيرهم كثير جدا، بل نزل حتى روى عن بعض تلامذته كنصر المقدسي وابن مكولة والحميدي. قال الذهبي رحمه الله: وهذا شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار، وهذا شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار. تلاميذه حدث عنه ابن مكولة والحميدي وابو الفضل ابن خيرون والمبارك ابن الطيوري وجماعة كبيرة، منهم شيخه البرقاني رحمه الله تعالى. أما عن نسبته إلى الشافعية فقد تفقى على أبي الحسن بن المحامري والقاضي أبي الطيب الطبري. قال الذهبي: وكان من كبار الشافعية. أما عن معتقده وهو الذي يرفع ويخفض ويزين ويجمل أو يسور ويحرم البركة إذا كان الإنسان على غير المنهج والسبيل والطريق، وأما اعتقاده في الأصول فهو سني المذهب مستقيم المعتقد، ولكن سبب بعضهم الأشعرية ولا يصح ذلك. وحين سبق معنا رسالته في الأسماء والصفات، وهي رسالة سلفية قح لا يمكن أن تكون لأشعري قط. أما عن ثناء العلماء عليه فقال ابن مقولة: كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفننا في علله وأسانيده، وعلما بصحيحه وغريبه، وفرضه ومنكره ومطروحه. ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله. سألت أبا عبد الله الصوري عن الخطيب وأبي نصر السبزي أيهما أحفظ، ففضل الخطيب تفضيلا بينا. وقال المؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. وقال أبو علي البرداني: لعل الخطيب لم يرى مثل نفسه. وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه: أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. ولهذا في الحقيقة هناك محطات لكل علم، هذا حسب يعني ما الإنسان اطلع في تدوين العلم ومن له الإمامة فيه، يجد أن عصر أمة الإسلام يمر كل علم بمحطات، تكون هذه المحطات متضمنة مجددين، فيأتي الواحد فيأخذ هذا العلم ثم يؤصل ويقعد ويتوسع وكذا، ثم يأتي بعد فترة من الزمان غيره وهكذا، فيرتقي بهذا العلم تصنيفا وشرحا وبيانا بما لم يعني يكن من قبل، حتى يكون الناس عيالا على كتبه بعده. فمن هؤلاء في علم الحديث الخطيب البغدادي. فالخطيب البغدادي محطة مهمة في تاريخ أمة الإسلام في باب الحديث، فجاء الناس بعده فصاروا عيالا عليه. هذه محطة الخطيب البغدادي. هناك أناس أثروا، الإمام أحمد رحمه الله عليه محطة في غاية الأهمية، الخطيب البغدادي، ثم بعد الذهبي وابن حجر العسقلاني وكذا، أيضا محطة من المحطات المهمة. فكل علم من العلوم نجد له هذه المحطات، وهي وهم المجددون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث رأس كل مئة من يجدد هذه الأمة دينها. كذلك العلوم نجد من يجدد، ومعنى يجدد ليس أنه يخترع وكذا، ولكن من مسألة التصنيف والاتساع والشرح والاختصار. فابن حجر رحمة الله عليه إذا نظرت بالذات إلى علم الحديث مثلا وما كان فيه من براعة الأمة فيه في صدرها، تقول: ماذا أبقى هؤلاء المتأخرين؟ هل ممكن من يأتي بعد 800 سنة يصنف في العلم وانتفع به بعد هذا الجهد السابق؟ لكن تجد ابن حجر رحمه الله تعالى مثلا في عصره في هذا الباب قد أتقنه إتقانا عظيما جدا، ولجأ ونزل بمصنفات، هذه المصنفات زينت ما سبقه، زينت التصنيف قبله بالاختصار بالزيادة بالجمع بغير ذلك. هذا الذي أقصد. مثلا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في باب الاعتقاد وأيضا الفقه وكذا، سبق شيخ الإسلام بأئمة كبار، مالك، الشافعي، أحمد كذا، لكن شيخ الإسلام كان محطة في غاية الأهمية، محطة في غاية الأهمية، الناس عيال بحق عليه على كتبه. الآن شيخ الإسلام مثلا لو أردت أن ترد على الأشاعرة والرافض وجميع طوائف أهل البدع، تجد الذي يسعفك بالتأصيل الواسع في هذا هو شيخ الإسلام. صحيح أن شيخ الإسلام حسن من حسنات السابقين، وما خرج عن تأصيلاتهم المختصرة، ما خرج عنها، ولكن لما كثرت شبهات القوم وتعددت الشبهات وكذا، ووضعوا ما وضعوا، واتسعت أمة الإسلام واشتد العداء وكذا، شيخ الإسلام اتسع أيضا في الردود. فالذي يشفي غليلك في هذا الباب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رده الواسعة. فين قبل شيخ الإسلام مثلا الردود على الروافض بهذا الاتساع والسبق هذا؟ فين مثلا؟ وإن كان كما قلت لكم لم يخرج عن أحكام الأولين ولا على طريقة الأولين، لكن أقصد من جهة التصنيف والاستيعاب ورد الشبهات والتوسع وغير ذلك. فهذه محطات شاءها الله سبحانه وتعالى في عمر أمة الإسلام بحيث يتجدد لهذه الأمة إيه؟ دينها، كما قال البغوي رحمة الله عليه في كلمته الرائعة لما أراد أن يضع تفسيره، فقال اقتداء بالسلف الماضين في تدوين العلم وإبقاء على الخلف. ففعلا كل عالم إنما صار على طريقة من سبقه في التصنيف وكذا، ثم إبقاء على الخلف صنف، فلهذا توسع في المسائل وسرد الشبهات القوم والرد عليها الردود الصحيحة. فالخطيب البغدادي في علم الحديث محطة من المحطات في عصره، صار الناس عيالا عليه بعد ذلك. ابن الصلاح الخطيب البغدادي، ابن حجر العسقلاني، هذا طبعا غير المتقدمين، أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وكذا. المحطة العظيمة تعتبر هي محطة الرواج والقوة في هذا العلم، كانت هي محطة أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين، هذه المحطة العظيمة، والتي سبقها أيضا من المحطات محطة الزهري أستاذ الأساتذة ورأس هذا الفن العظيم بعد ابن سيرين وابن المسيب وكذا، لكن الزهري أيضا انتقل هذا العلم على يديه نقلة عظيمة، ثم بعد من الأئمة كالسفيانين ومالك رحمه الله تعالى وكذا، ثم من بعدهم الشافعي رحمه الله تعالى، ثم بعد جاء البخاري فأحيا هذا العلم ونشر وتكلم في العلل رحمه الله تعالى، ثم من بعد البخاري الترمذي رحمه الله تعالى وكذا. دي طبقات يعني كلها كانت تعتبر عصر الرواج، المئة الثانية والثالثة، هذه مئة العلم وقوة العلم، مئة الثانية والثالثة وكذا، المئة الثانية مئة الرواية وكذا، المئة الثالثة مئة الانتقاد والكلام في العلل وكذا. لكن سبحان الله هذه الأمة فيها بركة إلى قيام الساعة إن شاء الله. يعني كما قلت لك الذهبي ولا ابن حجر ولا كذا، تقول ماذا أبقى الأولون؟ ما أبقوا شيئا، لكن سبحان الله. يعني شوف مثلا كتاب، مثلا وليكن كتاب الكمال، ثم تهذيب الكمال، ثم تهذيب التهذيب، ثم تقريب التهذيب، ثم تذهيب التهذيب، كل هذه الكتب تزين الكتاب الأصلي، مع أنك إذا نظرت الكتاب الأصلي مثلا قد يقول قائل ما أبقى شيء، لكن يأتي هذا هؤلاء يشرحون، يختصرون، ينبهون، يضيفون، حتى يحتاج الإنسان إلى هذا، لأن لغة العصر أو حاجة العصر قد ينشطها إمام العلم عندهم. وهذا معنى كلام البغوي لما وضع التفسير، قال إبقاء للخلف، كانت كلمة رائعة دقيقة جدا، لما يقول وضع تفسير اقتداء بالسلف في تدوين العلم وإبقاء للخلف، كلمة الحقيقة ما أروعها وما أعظمها بهذا القصد، إبقاء للخلف. الناس اليوم لا يخلطون ابن تيمية، الناس اليوم ما يخلطوا شام البيلي، يخلطوا وجيه، يخلطوا أحمد، يخلطوا إبراهيم، يخلطوا زيد. الناس لا يطلعون على كلام شيخ الإسلام ولا يطلعون على كلام أحمد. فإذا ما وجد في العصر من يأخذ بأيديهم ويبسط العلم ويسهل العلم ويخرج الكتب ويختصر ويشرح ويعلق ويحش وكذا، يموت العلم عند الناس. ليس كل أحد يطلع على كلام أحمد بن معين في العلل وكذا، مسألة تحتاج اختصار. ولهذا أيضا كان الألباني رحمه الله عليه أيضا كان يمثل انتعاشة متجديدا من في العصر الذي نعيش فيه، يعني مع تأخر عصر الألباني رحمه الله عليه وكذا. لكن اعلم أن الألباني رحمه الله عليه قبل أن يكتب الحديث وتكلم في هذا الباب وتخرج الكتب وبهذا، ولما كان نفسه سلفيا بالذات انتشرت عند طلبة العلم وتلقوها، كان قبل ذلك عادي الإنسان على المنبر، الخطيب على المنبر لا يبالي بالصحيح استدل ولا بالضعيف ولا بالحسن، تقليد. فجاء الشيخ الألباني رحمه الله عليه، الشيخ أحمد شاكر، شيخ المعلمي، أحدث نهضة عظيمة أيضا في العلم في عصره، مع هذا العصر المتأخر. يعني تقول ما طيب ابن حجر ماشي وهؤلاء ماشي، لكن حتى الألباني، حتى أحمد شاكر، حتى المعلمي، كيف أن الله عز وجل نفع بهم نفعا عظيما أيضا في عصرهم، ونشط الطلبة وانتشر هذا العلم وتحمس الشباب لدراسته، حتى إن الشباب كان ينتظر كتب الشيخ الألباني رحمه الله لما تنزل سلسلة ضعيفة وسلسلة الصحيحة ينزل مثلا 500 حديث والأمة تنتظرها بفارغ الصبر حتى تنزل فيتابعها طلبة العلم. إذن هذا تجديد أيضا، هذا تجديد في هذا العلم، وستلد الأمة في كل عصورها إن شاء الله من ينشط هذا العلم ويجدد الله سبحانه وتعالى به إيه؟ به الدين. لو تطلع على كلام الأئمة السابقين من أحمد ومالك ثم كمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وابن رجب والذهبي والمزي وكل هؤلاء، لو تطلع على هذا تقول ماذا أبقى للأمة من دراسة عقيدة؟ يعني احنا بنقول شيخ الإسلام كان محطة في غاية الاتساع، محطة عظيمة جدا. يعني احنا نقول بس نفهم كلام شيخ الإسلام، بس نطلع على كلام شيخ الإسلام في العقيدة وكذا، وإذا نظرت أنت تقول ما بقي شيء صراحة ممكن الأمة تتكلم فيه. لكن لما يأتي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقل سبحان الله الأمة نقلة أخرى في غاية الرقي فيما يتعلق بالمصنفات في باب توحيد الألوهية بما لم يسبق إليه على هذا النص سبحان الله. وقد أتى ابن عبد الوهاب بعد ابن تيمية بقرابة 500 سنة، 500 سنة. تقول ماذا أبقى ابن تيمية للناس يتكلمون فيه، وابن القيم وابن رجب وهؤلاء ما بقي شيء. لكن تعال إلى مؤلفات محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة تجد أن هذه المؤلفات تقول هذه مؤلفات من 100 الثانية وليس من 110 وما بعدها، إنما هذه من 100 الثانية. وأنا أقول لك وأجزم وأقطع أنه سيكون بعد ذلك بمئات السنين إن شاء الله، إن أبقى الله عز وجل الناس سوف يكون إن شاء الله تعالى من ينهض أيضا بهذه العلوم تصنيفا وترتيبا وغير ذلك إن شاء الله، ما يضيف إضافة يحصل بها تجديد الدين. فإنه لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، والحجة قد تكون علماء، والحجة تصنيفات، والحجة طباعة كتب، والحجة ردود على مخالفين، والحجة ورجوع كثير من الناس عن أفكارهم المنحرفة فيحصل بذلك انتشار الحق. الحجة متعددة، ليست الحجة كعالم يتكلم فقط، واخد بالك؟ فهذه الأمة أمة مباركة. فالشاهد الخطيب البغدادي كان مرحلة من هذه المراحل ومحطة من هذه المحطات التي انتفع العلماء بعلمه في الحديث حتى صار الناس عيالا على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في عصره. ثم من بعد جاء من يعني في المتأخرين جاء ابن حجر رحمه الله تعالى حتى لقب بشيخ الإسلام، ثم السخاوي والسيوطي. سبحان الله، الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. قال أبو الفتيان الحافظ كان الخطيب إمام هذه الصنعة ما رأيت مثله. وقال أبو القاسم النسيب سمعت الخطيب يقول كتب معي أبو بكر البرقاني وهو شيخ الخطيب ولكن حدث عنه كتابا إلى أبي نعيم الحافظ يقول فيه وقد رحل إلى ما عندك أخونا أبو بكر أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك، وهو بحمد الله ممن له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابت، وقد رحل فيه وفي طلبه وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك مع التورع والتحفظ ما يحسن لديك موقعه. نعم، مع التورع والتحفظ. وقال الحافظ أبو سعد السمعاني كان الخطيب مهيبا وقورا ثقة متحريا حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ. وقال السلفي سألت شجاعا الذهلي عن الخطيب فقال إمام مصنف حافظ لم ندرك مثله. أما عن مؤلفاته فلو حظ ماثر من التأليف والتصنيف قال أبو سعد السمعاني للخطيب 56 مصنفا، قد ذكر ذهبي مجموعة منها في السير وأشهرها تاريخ بغداد ويقع في 100 جزء وستة أجزاء. يبدو أن سير علم نبلال الذهبي يلوح في الأفق، يبدو أنه يلوح في الأفق، ولعلنا نجد له موضعا، يبدو أنه يلوح في الأفق. نعم، ويقترب ويفرض نفسه. نعم. وقد ذكر ذهبي مجموعة منها في السير وأشهرها تاريخ بغداد ويقع في 100 جزء وستة أجزاء، ولو لم يكن له غيره لكفاه. فإنه عظيم النفع عليه التعويل في معرفة أحوال كثير من البغداديين أو من أو من ورد عليها. أما عن وفاته فقد توفي سنة 63 و400، يعني تقريبا 70 سنة. قال مكي الرميلي: مرض الخطيب في نصف رمضان إلى أن اشتد الحال به في غرة ذي الحجة، وأوصى إلى ابن خيرون ووقف كتبه على يده، وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى المحدثين، وتوفي في رابع ساعة من يوم الاثنين 7 ذي الحجة من سنة 63، ثم أخرج بكرة الثلاثاء وعبر به الجانب الغربي وحضره القضاة والأشراف والخلق، وتقدم في الإمامة أبو حسين من المهتدي بالله، فكبر عليه 4 ودفن بجانب قبر بشر الحافي. هذا مقدمة عن الخطيب البغدادي رحمه الله، ونقف عند أولي. نعم فين فين المهم في الثبوت، ما هو احنا نقول التهم بالله بهذا لكن صحة النسبة. يقول هذا ايه من الامن نعم يقول هذا بعض المحققين يقول في وخدت عليه مآخذ، منها قوله في الكفاية: خبر الواحد لا يقبل شيء من أبواب خبر الواحد لا يقبل شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول الرسول ما كان أبعد من العلم بمضمونه، فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرارها وأخبر عن الله تعالى بها، فإن خبر واحد فيها مقبول والعمل به واجب، ويكون ما ورد به شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به، وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبيعات والطهارة والصلوات وتحريم المحظورات، ولا يقبل خبر واحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجارم على السنة وكل دليل مقطوع به، وإنما يقبل فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره. وقول في الكتاب نفسه إن خبر واحد لا يفيد العلم، هو لعله هذا المراد، يعني عنده أن الخبر لا يفيد العلم إنما يفيد الظن، ولهذا هو قسم الأحكام إلى ما يتعين القطع فيها، وهذا لا يقبل في خبر واحد، وأحكام الأحكام الأخرى وهذه يقبل فيها خبر واحد، يعني فرق في الإيه في مسألة الأحكام، إنما القول بأنه لا يعمل بها في العقائد ولا يعمل بها في الأحكام جملة لا، لكن هو لعله القول الذي عنده هو إفادة الظن مش مسألة عدم الأخذ بخبر الأحاد في مجال العقائد والأحكام هكذا عموما لا، إنما هو يفصل مجاتي القطع وعدم العلم والظن. وطبعا هذا القول لا شك أنه قول لا يصح، هذا القول لا يصح، لكن الفرق بين هذا وبين المنسوب إلى أهل البدع والأهواء فإن خبر الواحد لا يعمل به في إلى عقائد، ويبنون على ذلك التحريفات المعروفة لأنهم اخترعوا هذه القاعدة أصلا هو عدم العمل بخبر حادث العقائد والأحكام لرد ماذا؟ لرد منهج أهل السنة والجماعة. لما الخطيب البغدادي يظهر مذهب أهل السنة والجماعة، إنما المسألة عنده هي المسألة التي أخبر هو بنفسه في الكتاب، فقال إن خبر الواحد لا يفيد العلم، يعني عندها الظن، وهذا قول نسبة للبعض لا شك، والبعض بيقوله والبعض بيقوله، لكن هذا القول غير صحيح، والصحيح أن خبر الواحد إنما إذا صحت إذا صح فإنه يفيد العلم كغيره من الأخبار، ولا فرق بين الواحد وغيره. لأنه النبي يقول خبر واحد لا يقبل شيء من أبواب الدين المأخوذة على المكلفين العلم بها والقطع به بمسألة القطع والظن. والعلم مش ما قال خبر واحد لا يقبل في العقائد وفي كذا، لا، إنما يعني في شيء من أبواب الدين اللي هي إيه؟ المقطوع المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليه، يكون تقطع بأن هذا حصل أو كذا، يقول يعني خبر واحد ما يكفي في هذا. والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول للرسول كان أبعد من العلم مضمونه. فأما مع ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي قرر أخبار عن الله بها، فإن خبر واحد فيها مقبول والعمل به واجب. نعم. ونقول هذا كما قلنا إيه، هذا كلام طبعا لا يصح، هذا كلام لا يصح، لكن فرق بين كلام الخطيب في هذا وكلام المبتدعة المعروف من أنه لا يقبل خبر الأحاد في العقائد والأحكام، لا يقبل خبر الأحاد فيها. نعم، هذه مسألة هم أحدثوها لرد جملة منهج السنة والجماعة بهذا الأمر. فإذا مثلا ذكرت لهم الرؤية الميزان كذا، يقول لك كل هذه أخبار إيه عندهم، يقول هذه أخبار أحاد، هذه أخبار كذا، فيردون مثل هذه بهذه الدعوة. أما الخطيب البغدادي فالمسألة عنده مسألة هل خبر الواحد يفيد الظن أو يفيد العلم، وعليه رتب أن المقطوع به من الأحكام الذي ينبغي أن نقطع به هذا لا يكون لا يؤخذ به بخبر الأحاد لأنه عنده يفيد الإيه الظن. وهذا ليس الخطيب البغدادي فقط الذي قال، بل قاله جماعة من أهل العلم، قاله جماعة من أهل العلم. وإن كان الصحيح في هذا أن خبر الواحد كالخبر المتواتر في إفادة العلم والإيه والعمل. نعم. بيعل إيه؟ لا بس هذه المسألة ده العلماء ما يتكلمون، العلماء في هذه المسألة يفرقون بين من يتحمل التفرد ومن لا يتحمل التفرد. اللي لا يتحمل التفرد اللي يتحمل التفرد بيقبل، زي حديث أما الأعمال بالنيات ليس في طبقة الصحابة فقط وقع التفرد، إنما في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين وقع التفرد. لكن هم تكلموا فيه في 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 في, في الذي يتفرد ولا يتحمل التفرد، هذه واحد. اثنين، الذي يتفرد ويخالف الثقات حتى ولو كان ثقة، فأنا مردوه حديث الأوثق. لكن المسألة اللي هي محل البحث عندهم كانت مسألة ما لو كان للشيخ وطلابه المتوافرون وينفرد واحد بخبر ولو إيه ولو لم يقع مخالفا، لكن ينفرد بلفظ زائد لم يروي الجماعة عن الشيخ، فهل هذا ينظر فيه لثقة الراوي وبالتالي يقبل خبره، أو ينظر فيه لمخالفته ينظر فيه للجماعة أنهم رأوا نفس الخبر بدون هذه اللفظة؟ ده موضع النزال القوي عند العلماء. أما مسألة أن ينفرد ويخالف الثقة سهلة، أن نقدم حديث الأوثق على الثقة، تمام. أما أنه ينفرد وهو ثقة من غير مخالفة، هذا ما فيها مشكلة، هذه ما فيها مشكلة. فخبر الواحد إذا كان ثقة ما لم يقع مخالفا هذا مقبول عند الجميع، وليس ذلك في طبقة الصحابة فقط حتى نقول الصحابة عدول، لكن حتى في طبقة من بعده، في طبقة من بعده. إنما اللي أحدث مسألة بقى خبر الأحاد اللي هم المبتدعة لما أرادوا هذه المسألة. لكن مسألة بقى إفادة الظن واليقين في خبر الواحد هي دي مسألة تكلم فيها ليس الخطيب كما ظهر لنا الآن، ولكن جماعة من أهل العلم تكلموا فيها، قالوا أن خبر الواحد نعم يفيد العمل عندنا وصح وكذا، لكن هو من جهة العلم يفيد الايه يفيد الظن وليس يفيد اليقين والقطع كما يفيد الخبر المتواتر. يعني دي مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم، بعضهم يرى هذا الرأي. لكن الصحيح طبعا أنه أن خبر الواحد يفيد العلم والإيه والعمل. يمكن حتى يعني هذه مسألة نسبت لكثير منهم مسألة الظن هذه. نعم.